القواعد الأربع لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربعة: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
يبتلى بأشياء كثيرة، يصبر ولا يجزع ويحتسب الأجر على الله، وإذا أذنب استغفر. فمن الذي لا يذنب والذنوب كثيرة من الموبقات والكبائر والصغائر ومحقرات الذنوب؟ فإذا أحس أنه اقترف ذنبا بادر بالاستغفار. لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. من ارتكب صغيرة ولم يستغفر ولم يتب وأصر عليها تنقلب الصغيرة كبيرة، ولا كبيرة مع الاستغفار. المراد بالاستغفار في مثل هذا الحديث التوبة، أي لا كبيرة مع التوبة. من اقترف كبيرة فتاب وصدق مع الله في توبته بالإقلاع والندم والعزم على ألا يعود إذا كان الذنب فيما بينه وبين ربه، وبرد المظالم بالنسبة لحقوق الناس، وصدق في ذلك يمحو الله بالتوبة الذنب. لذلك يقول الشيخ: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. من وفق إلى هذه العناوين الثلاثة قد وفق كل التوفيق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. هذا أسلوب العلماء الأولي، يبدأ كثيرا ما يبدأ بالدعاء لطالب العلم الذي يحضر بين يديه، الذي يدرس، الذي يسمع. أرشدك الله لطاعته. أن الحنيفية ملة إبراهيم، ملة إبراهيم بدل أو عطف بيان من الحنيفية، كأنك تقول أن الحنيفية أي ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذا ما جاء به إبراهيم ومن بعده من الأنبياء، وقبله نوح. هذا هو الدين كله، الدين الذي اتفقت عليه الأنبياء أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وهذا الكلام في ظاهره ليس فيه إشكال، ما من مسلم ينتسب إلى الإسلام إلا ويدعي هذه الدعوة أنه يعبد الله وحده مخلصا له الدين. ولكن قد يقع العابد في الشرك بالله، إما الشرك الأصغر أو الأكبر، لأنه لا يعلم، لأن هذا الباب باب لا يدرس كثيرا ولا يطرق كثيرا، لذلك يحصل فيه الخلط. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويفهم الفهم الصحيح في دين الله، بدءا من العقيدة ومرورا على العبادة والمعاملات إلى آخر أمور الدينية. وقل من يهتدي للتفريق بين الشرك والتوحيد وبين البدعة والسنة إلا من وفقهم الله وساروا على منهج السلف من الفرقة الناجية، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام في ليعبدون لام الحكمة، وهي التي يسميها النحاة لام العلة. العلة أي الحكمة في خلق الجن والإنس عبادة الله، ليعرفوه وليوحدوه وليخلصوا له العبادة، ليكونوا عبيدا له وحده لا شركة فيهم، لهذا خلقهم. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، أي إلا مع الإخلاص. العبادة التي ليس فيها إخلاص ليس فيها إفراد الله تعالى بالعبادة ليست بعبادة كلا شيئا. وضرب الشيخ لذلك مثلا فقال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، ولو صلى الإنسان طول الليل والنهار يصلي ولكن بلا طهارة هل تعتبر صلاة؟ الجواب لا. كذلك من يعبدون الله كثيرا وكثيرا ويكثرون من العبادة ويتعبون على أنفسهم ولكن من وقت لآخر يجأر باسم غير الله ويلتجئ إلى غير الله ويستغيث بغير الله، يصلي لله كثيرا مئات الركعات ولكن عند الشدة نسي ربه الذي كان يسجد له فيقول: يا سيدي فلان، اشتدت الأمور، ما الحيلة؟ لا حيلة لنا إلا الالتجاء إلى السادة. هنا نقض تلك العبادة كلها كما مثل الشيخ بقوله: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، إذا دخل الشرك في العبادة فسدت العبادة. كالحدث عندكم حديث: كالحدث إذا دخل في الطهارة، إذا تطهر الإنسان ثم حصل منه الحدث بنواقض الوضوء المعروفة التي تقدمت، ولو كان قريب عهد بالوضوء، لو خرج الإنسان إلى الميضة الآن فتوضأ فدخل المسجد ثم خرج منه الريح، فسد هذا الوضوء، ولو صلى بعد هذا الحدث فصلاته باطلة. كذلك من قال لا إله إلا الله وصلى وسام وأكثر من العبادة ومع ذلك من وقت لآخر يعبد غير الله مع الله، وكلمة يعبد غير الله يستثقلها كثير من المسلمين فيقولون: كيف يتهم المسلمون بأنهم يعبدون غير الله؟ وسبب هذا الاستثقال والاستغراب الجهل، الجهل بأنواع العبادة، لأن العبادة عند كثير من جماهير المسلمين أركان الإسلام الخمس بس، أما الدعاء وأما الاستغاثة وأما الذبح وأما النذر وأما الالتجاء والتضرع والتذلل أمام الأضرحة والمشاهد وأمام القبور وتلك الحمسات في آذان الموتى، لو كان الموتى يسمعون يهمسون همسات لا يحسبون أن تلك عبادة. تلك من أهم العبادات، الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، ومن يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله وهم من المكثرين في الصلاة والصيام ونوافل الصلاة والصيام والحج والعمرة والإنفاق، ومع ذلك لم يخلصوا العبادة لله ولم يجعلوا قلبهم لله وحده، يسكن في قلوبهم غير واحد من المعبودين، معظمون في قلوبهم كل التعظيم كما يعظم الموحد رب العالمين، هؤلاء لا عبادة لهم، بل من مات على ذلك بعد أن عرف وقامت عليه الحجة ولكنه لم يستطيع أن يقلئ لأنه تعود وتلكأ ولم يقلئ إلى أن مات، مات على غير الإسلام. إنما قلت إذا قامت عليه الحجة أمثال هؤلاء، أولا لا بد من دعوة إلى الله وتبصيرهم في دين الله وبيان حقيقة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم حتى تقوم عليهم الحجة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالق العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، معرفة الشرك، معرفة الشرك وأنواع الشرك ومعرفة العبادة ومعرفة أنواع العبادة، هذا أهم شيء، أي أن تعرف حق الله على العباد وتصرف هذا الحق لله على علم وبصيرة دون أن تصرف لغير الله، لعل الله إذا فعلت ذلك أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عندما ألف الشيخ هذه الرسالة كانت بلاد مجد التي أصبحت بعد ذلك دار توحيد، كان يعبر الشيخ عن واقع القوم إنهم يدعون في هذه الأشياء، ولكن جزاه الله خيرا جاهد وانتشر التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة، ثم خرج التوحيد من نجد إلى الحجاز وانتشر في الجزيرة، فإذا هو اليوم بحمد الله منتشر حتى في أمريكا، في دول أوروبا، لا أقول في الدول العربية والإفريقية وشرق آسيا، ولكن انتشر هذا التوحيد اليوم في كثير من الأقطار. ولذلك الداعي المجدد أجر كل موحد وأجر كل عابد، لأنه دعا إلى هدى. من دعا إلى هدى فله أجر من اتبعه أو أجر من تبعه إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على الشرك. وليس معنى ذلك أن من أشرك بالله لو تاب وأناب إن الله لا يغفر له، ليس هذا معنى الآية. معنى الآية: من مات وهو يدعو لله ندا لا يغفر الله له فيدخل النار خالدا مخلدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك قد يغفره الله بدون توبة، بأن تكثر حسناته وتغلب على سيئاته، وبأن يقيض له الشفعاء، وبأن يكفر عنه بالمصائب، بأشياء كثيرة من المكفرات. أما الشرك فلا بد من التوبة قبل الموت. أما من مات على ما دون الشرك فأمره إلى الله، أي قبل أن يتوب. من ارتكب الكبائر والموبقات فيما دون الشرك ومات على ذلك قبل أن يتوب أمره إلى الله. إن مات على خير عمله رجونا له خيرا، وإن مات على سيء عمله خفنا عليه، ولكن لا نتبع بأنه من أهل النار مهما كانت الذنوب كبيرة ومن الموبقات، بل نفوض أمره إلى الله، هذا الذي درج عليه سلف هذه الأمة إلى يومنا هذا، إذا استثنينا المعتزلة ومن نهى نحوهم. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. هذا الكلام كله تمهيد للقواعد أربع، تمهيد عظيم ومشروع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وذلك تخلصك من الشرك إنما يقع بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. هذا يسمى استقراء واستنتاج من القرآن. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. إذا أردنا أن نلخص هذه القاعدة نقول: الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يدخل المرأة في الإسلام. هذا ملخص القاعدة الأولى. إذا أردنا أن نعبر بعبارتنا اليوم نقول: الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يدخل المرأة في الإسلام. لماذا؟ لأن الكفار الذين استحل النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم وأموالهم وقاتلهم كانوا يقرون لله تعالى بالربوبية، يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يؤمنون هذا الإيمان، أي يفردون الله تعالى بأفعاله سبحانه. لا يعتقدون أن آلهتهم من اللات والعزى ومنات وهبل أنها شاركت الله تعالى في الخلق والرزق والعطاء والمنع لا يعتقدون ذلك. وربما يوجد اليوم من يشرك بالله تعالى في هذا التوحيد، أي في توحيد الربوبية الذي لم يشرك فيه المشركون الأولون. المشركون يشركوا بالله تعالى أحدا في ربوبيته، أي لم يعتقدوا أن لأحد من خلق الله تصرفا في هذا الكون بالعطاء والمنع والنفع والضر. وهل يوجد اليوم من يشرك هذا الإشراك في توحيد الربوبية؟ نعم يوجد. الفرق بين القوم، في أهل الجاهلية لا يوجد التصوف. التصوف هو الذي علم الناس في الآونة الأخيرة وجود أرباب يتصرفون في هذا الكون مع الله. تنص كتب المتصوفة أو بعض كتبهم أن الصالحين وأن الأولياء مشغولون بالخدمة في حياتهم، وإذا ماتوا تفرغوا ليتصرفوا في هذا الكون لأتباعهم. لذلك يتوكل الدراوشة والمريدون يتوكلون على شيوخهم أكثر من توكلهم على الله في نجاتهم حتى يوم القيامة، في صلاح شؤونهم، في حفظ أموالهم وأولادهم، وفي سعة أرزاقهم، إنما يعتمدون على الشيوخ بعد وفاتهم. وأما في حياتهم يخلصون لهم الخدمة والخضوع والتذلل والسجود على أقدامهم رجاء أن ينفعوهم بعد وفاتهم. هذا دين الصوفية. هذا الدين غير معروف في عهد المشركين الأولين. المشركون الأولون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لا يشركون بالله أبدا في الربوبية. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى مستدلا على هذه القاعدة التي استنتجها من القرآن، احفظها، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ويتصرف فيها ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. الجواب في هذه الأسئلة كلها الله. فقل أفلا تتقون؟ إذا كان الأمر ذلك كذلك، ما تتقون الله تعالى أن تشركوا به في عبادته؟ ألما آمنتم هذا الإيمان وتعلمون أنه هو المتصرف في كل ذلك؟ يلزمكم أن تفردوا الله تعالى بعبادته. لذلك توحيد الربوبية توحيد يلزم به المشركون إلزاما، أي يستدل بتوحيد الربوبية على إلزام المشركين بتوحيد العبادة، وإلا لا يذكر القرآن توحيد الربوبية ليدعو الناس إليه، لأن الناس موحدون من قبل. ولكن القرآن كما ترون يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة، ويلزم الناس الذين يشركون بالله تعالى في عبادته يلزمهم عدم الإشراك بتوحيد الربوبية، حيث وحدوا الله تعالى في ربوبيته. لكن إذا وقع الإنسان المنتسب إلى الإسلام المكثر من العبادة، إذا وقع في النوعين معا بما تلزم المشرك؟ ألزمته بتوحيد الربوبية لأنه موحد في ربوبيته. وإذا وجد من يشرك بالله في ربوبيته وفي عبادته، ما الحيلة؟ تقل الحيلة، إنما ترجع إلى العدل، وتذكر من خلقه. من حيث الخلق الكل متفق، الله وحده هو الخالق. لكن إذا آمنت بأنه الخالق وتؤمن أيضا بأنه الرازق، كيف تدعي بأن الشيخ يؤثر في رزقك وفي حياتك وفي أجلك وينفعك ويضرك؟ يقول لأنه من الصالحين، لأنه من الصالحين إن الله أذن له أن يتصرف هذا التصرف، ولذلك إقناع الجاهل يصعب. القول بأن الله أذن له يحتاج إلى دليل ولا دليل، ومطالبتك الجاهل بالدليل تضيع للوقت. لذلك يؤثر عن الإمام الشافعي قوله إن صح: ما ناظرت عالما إلا غلبته، ولا ناظرت جاهلا إلا غلبني. لأن الجاهل لا يقدر الدليل، إذا أفحمته يسبك ويشتمك ويمد يده إلى العصا. هذا دليل العاجز، دليل العاجز الإساءة، وينتهي الأمر إلى الإساءة. إذا انتهى هذا ما تشاهدون. إذا عجزوا أتباع المتصوفة من إقامة الدليل على ما هم فيه، قالوا هؤلاء لا يحبون الأولياء، أعداء الأولياء، أعداء الرسل، دين جديد، ملة جديدة، هذا دليل العاجز عن الدليل. الله المستعان. فهمنا القاعدة الأولى: الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يدخل المرء في الإسلام. هذا ملخص القاعدة الأولى، والدليل عندك الآية. القاعدة الثانية: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. المشركون الأولون الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام يعلنون أننا لا نعتقد في هذه الآلهة شيئا من النفع والضر، ولكن نريد التقرب ليقربونا إلى الله زلفى وليشفعوا لنا عند الله. يؤمنون بالله بخالق السماوات والأرض، ولكن الآلهة الصغار التي في الأرض فائدتها أنها شفعاء تشفع وتقرب. هكذا قالوا. فدليل القربة، يريد الشيخ أن يقيم الدليل على القربة وعلى الشفاعة كل على حدة. دليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أي قائلين، على كونهم قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لاحظوا إنهم يعتبرونهم أولياء، أي لهم الولاء ولهم المحبة ولهم التعظيم، هذا معنى الولاية. ثم يعترفون أن ما يقدمون لهذه الآلهة عبادة، بخلاف ما يدعو فيه الجهال اليوم، لا يسمون ذلك عبادة، بل يغضبون لو قلت لمن يطوف بالضريح أو يذبح الكبش على عتبة الشيخ، لو قلت له لا تعبد الشيخ غضب، يقول كيف تقول لي لا تعبد الشيخ، أنا أعبد غير الله، والذي تفعل هذا ما هو؟ يقول لا، هذه ليست عبادة، محبة الصالحين، هذه محبة الصالحين، والطواف بالضريح من محبة الصالحين. تغيرت المفاهيم، العبادة سميت بغير اسمها إما جهلا أو تجاهلا. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. هذا لمن يفقه فيه وعيد شديد. حكم الله تعالى حكم عدل، من أساء ينتقم منه عدلا، ومن أحسن يثيبه فضلا. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هم المشركون. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نحن نعترف لا يضرون ولا ينفعون، ولكن نعبدهم، يعترفون بالعبادة، نعبدهم لماذا؟ لأنهم شفعاء لنا عند الله، يعتمدون عليهم ويتوكلون عليهم في الشفاعة أنهم شفعاء. وهذا المعنى واقع كثيرا من جماهير جهالنا، يعتمدون على من يتبعونهم ويعتقدون فيهم، يعتمدون عليهم في الشفاعة تماما. بل إن بعض كتبهم تنص على أن الشيخ سوف يحمل أتباعه على ظهره على الصراط، لا يتعبون. الشيخ يمر بهم كالسيارة، الله المستعان. هذا توكل على غير الله واعتماد على غير الله من الشرك الأكبر. من اعتمد على غير الله في الشفاعة أشرك بالله الشرك الأكبر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الذين يطلبون الشفاعة من غير الله ويحسبون أن هؤلاء الشفعاء يشفعون من عند أنفسهم دون الرجوع إلى الله، لا يستأذنون، بل الشفاعة في أيديهم، لذلك يطلبون منهم من الآن، فيقولون: يا سيدي فلان اشفع لنا يوم القيامة من الآن. طلب مقدم، لأنهم يعتقدون أن الأنبياء والصالحين يشفعون من عند أنفسهم وأنها حق لهم، ولا يعلمون أن الشفاعة حق لله. هذه الشفاعة هي المنفية التي نفاها القرآن. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قد غلط بعض علماء الكلام فأخذوا ظاهر هذه الآية وهذا الإطلاق، ولم يوفقوا بأن يقيدوا هذه الشفاعة المنفية بالشفاعة المثبتة في الآيات الأخرى، قالوا لا شفاعة. لذلك عند الخوارج والمعتزلة أصحاب الكبائر لا شفاعة لهم، بل يدخلون النار مخلدين لارتكابهم الكبائر ولو كان في قلوبهم إيمان. والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، فالشافع مكرم الذي يشفع، الله سبحانه وتعالى يكرمه بأن يجيب دعوته وينفع العبادة بدعوته وشفاعته، فيكرم فيؤجر، اشفعوا تؤجروا، لهم الأجر. في مقدمتهم سيد الشفعاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكرمون بهذه الشفاعة، الله يكرمهم بأن يأذن لهم ليشفعوا لعباده تفضلا منه سبحانه وتعالى، وحكمة، حكمة دقيقة لا تدرك. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، أي تقع الشفاعة من الشافعين بعد الإذن من الله، شريطة أن يكون المشفوع له من رضي الله قوله وعمله، أي يكون من الموحدين. يستعجل كثير من الناس ويطعون فيما يمنع الشفاعة. الشفاعة لا ينالها إلا المخلصون. قال أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ هذا سؤال عظيم علق عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل الإجابة عليه. قال: يا أبا هريرة، هكذا كنت أظن، لا يسألني هذا السؤال أول منك، لأنه يعلم أنه يحب العلم كثير ويحب الحديث كثير. بعد هذا التعليق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، مخلصا من قلبه، بحيث لا يخالف قلبه لسانه ولا لسانه قلبه. أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قلت: بعض الناس يستعجل، يحب الشفاعة، يحب أن ينال الشفاعة، لكنه يقع في موانع الشفاعة استعجالا منه وجهلا من موانع الشفاعة. من أهم موانع الشفاعة الشرك، يشرك بالله، يترك الله فيطلب الشفاعة التي هي ملك لله، يطلب ممن لا يملكها، ويعتمد على هذا المخلوق الذي لا يملك. من أشرف الخلق وأفضل الخلق على الله وأكرم العباد على الله؟ من هو؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون في الشفاعة العظمى عندما تتقدم الناس بعد الهول الشديد والحيرة يتقدمون لطلب الشفاعة ليريحهم الله بشفاعة الأنبياء من عما هم فيه ولو إلى النار، يبدأون بالترتيب الطبيعي، يبدأون بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكل رسول من هؤلاء يقول لا لست لها نفسي نفسي، وكل يعلن بأن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إثبات صفة الغضب عند جميع الأنبياء بدءا من آدم عليه السلام إلى أن ينتهي الدور إلى سيد الشفعاء محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يقول أنا لها، لأن الله أعلمه. إذا قال أنا لها كيف يشفع؟ يستأذن، وطريقة الاستئذان أن يسجد لله سجدة طويلة، فالله سبحانه وتعالى يدعه ويتركه في السجود فترة طويلة جدا، فيفتح الله عليه من أساليب الثناء والمدح وتعظيم الله ما لا يستحضره قبل ذلك في هذا السجود، سجود الشفاعة، سجود الاستئذان. وبعد هذا السجود الطويل يقال لسيد الشفعاء يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فيحد الله لي حدا. ليس معنى ذلك بعد الاستئذان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل الموقف فينظر فيهم فينتخب منهم انتخابا، العرب بنو هاشم الأقرب فالأقرب، لا، يعد له حدا مجموعة من الناس فيريهم من هول الموقف، ثم يسجد مرة أخرى كالسجود الأول فيقال له ما قيل في السجود الأول فيهد له حدا مرة ثانية، وهكذا تتكرر هذه الشفاعة 3 مرات لنعلم بأن الشفاعة لله، والشفاعة كلها لله، ملك لله. لا يجوز أن تطلب الآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه العبارة يستصعبها العاطفيون الذين يظنون أنهم وحدهم هم الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يطلبون منه كل شيء لا يطلب إلا من الله بما في ذلك الشفاعة. وهل هناك جهل أفظع من هذا الجهل؟ ولو كان هذا الجهل جهلا بسيطا لأولج، ولكنه جهل مركب علاجه يصعب، والله المستعان. والقاعدة الثالثة، هذه القاعدة كيف نلخصها؟ القاعدة الثانية ماذا قلنا؟ ما لخصناها؟ ملخصها عبادة المشركين لآلهتهم كانت من قبيل الوساطة والشفاعة، لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق. هذا ملخص القاعدة الثانية. مرة أخرى، عبادة المشركين لآلهتهم كانت من قبيل الوساطة والشفاعة، لا لأنهم لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تضر أو تنفع. هذه القاعدة الثانية، وعرفتم الدليل. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم. عبادة المشركين العرب الذين ظهر فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانت متنوعة، لما ألهوه فعبدوه قالوا هو إله، فنهاهم وزجرهم وشدد في منعهم عن عبادة نفسه وأن تأليه وأن تأليهه. ولكن لما أصروا على ذلك فوقد نارا في أخاليل حفرت لهذا الغرض فحرقهم. هكذا يصل الأمر بالصالحين أحيانا إلى هذه الدرجة. فنحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمى التوحيد كان يمنع الناس من المبالغة فيه، وهو سيد الناس وسيد ولد آدم، مع ذلك إذا قال له قائل في معرض المبالغة والإطراء أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا، ينهى عن ذلك فيقول لهم قولوا عبد الله، إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال الرجل قال له أحد الصحابة ما شاء الله وشئت، نهاه رسول الله عليه الصلاة والسلام وشدد في النهي، فقال أجعلتني لله ندا؟ والمسألة واضحة، ليس في ذلك نفي للمشيئة، فرسول الله عليه الصلاة والسلام لها مشيئة وجميع العباد لهم مشيئة، إلا أنه لما عطف مشيئة الله ما شاء الله وشئت، لما عطف مشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام على مشيئة الله تعالى بالواو التي هي لمطلق الجمع نهى عن ذلك. وكان الصواب أن يقول ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت. وأما غير الصالحين يشمل الجمادات والحيوانات، لأنها لا توصف لا بالصلاح ولا بغير الصلاح، وتشمل الشياطين والذين يعبدون الكهوف والذين يعبدون الجن والأشجار والأحجار، في واقعهم إنما يعبدون الشياطين التي تزين لهم تلك العبادة. الكل واحد بهذا الاعتبار، نكرر هذا لئلا يفهم بأننا نقول لا فرق بين الصالحين وبين غير الصالحين في حد ذاتهم، وهذا غير وارد. الصالحون من أولياء الله تعالى لهم مكانة عند الله، ولكن بهذا الاعتبار لا فرق بينهم باعتبار صرف العبادة لهم، أن الكل لا يستحق العبادة، الصالح وغير الصالح، نبي ولي ملك، كلهم لا يستحقون العبادة. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار، من آيات الله الكونية الدالة على وجود الله تعالى وعلى قدرته وإرادته وعلمه وكثير من الصفات العقلية. ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، من يتدبر ويتفكر في هذه المخلوقات يعلم تماما أن لها خالقا قادرا عليما حكيما. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، لأن هذه الأشياء مخلوقات، والمخلوق لا يستحق العبادة مهما عظم في نظر العالم إن كنتم إياه تعبدون، وأما إن كنتم مشركين فدينكم باطل. لا بكل من يريد أن يعبد الله وحده لا يسجد لهذه الأشياء. النهي عن السجود للشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك من المخلوقات يشمل النهي عن السجود لأي مخلوق كائنا من كان. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا لأن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه، ولكن لا سجود إلا لله. مهما يكن الإنسان حقه عظيما كحق الزوج على الزوجة، لا أحد يستحق السجود غير الله تعالى. وعلى هذا الذين يسجدون على عتبة الشيخ ويتوجهون إلى القبور ويسجدون بدعوى تعظيمهم ومحبتهم وينكرون أن يكون ذلك عبادة وأن ذلك السجود ليس بعبادة، ولكن تعظيم للشيخ ومحبة لأولياء الله، هؤلاء يغالطون أنفسهم قبل أن يغالطوا غيرهم، وما أكثر المغالطين في هذا الوقت. الله المستعان. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. الذي لم يكن ربا خالقا رازقا لا يسترق العباد. الذي يسترق العباد هو الرب الخالق المربي. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قل أتتخذ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إراء إلهين من دون الله هل أنت قلت ذلك؟ قال سبحانك ننزلك يا رب كل التنزيل، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، العبادة ليست بحق لي حتى أقول للناس اعبدوني، إن كنت قلته فقد علمته يا الله، تعلم ما في نفسي لأنك عليم بذات الصدور، ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. زيادة على محل الشاهد، وهو عدم عبادة الأنبياء، وأن الأنبياء وموسى من أولي العزم من خيار الأنبياء، الأنبياء ولو كانوا من أولي العزم ولو كان أشرفهم وإمامهم وخاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم لا يستحقون العبادة ولا يرضون، ومن عبدهم بغير رضاهم وبغير علمهم إنما يعبد الشيطان في واقعه الذي زين له عبادة الأنبياء، وهم براء من عبادة من عبدهم. زيادة على هذا المعنى في إثبات النفس لله تعالى على الرغم من إنكار الأشاعرة أحيانا حيث يتناقضون ويجعلون هذا من باب المشاكلة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إذا أجابوا بالمشاكلة في هذه الآية فماذا يصنعون بقوله تعالى: ويحذركم الله نفسه؟ أين المشاكلة هنا؟ دعوى المشاكلة غير واردة، يجب إثبات النفس لله تعالى كما وصف نفسه بالنفس، يثبت له ذاتا لورود ذلك في قصتين اثنتين في صحيح البخاري، ونثبت له النفس، ونثبت له اليد، ونثبت له الوجه، نثبت له كل ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله أمينه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي إثباتنا لا نبالغ إلى درجة التشبيه والتمثيل بأن يقال نفسه كنفوسنا ويده كأيدينا ووجهه كوجوهنا، هذه مبالغة فيها التشبيه والتمثيل، فذلك لا نبالغ في التنزيه إلى درجة نفي الصفات، ولكن عقيدتنا دائما وسط بين التشبيه والتمثيل وبين التعطيل والتحريف. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون أي يعبدونهم، أولئك الذين يدعون أي يدعونهم ويعبدونهم، هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الذين يعبدهم العابدون من المشركين من الملائكة والصالحين هم أنفسهم يطلبون القرب إلى الله بأي شيء؟ بالإيمان والعمل الصالح. وكيف يعبد عبد يعبد الله وهم عبيد لله يعبدون الله ويطلبون القرب من الله بعباداتهم وكثرة طاعتهم؟ وكيف يستحق العبد العبادة؟ العبد المسكين الذي يرجو رحمة الله ويخاف عذابه ويتضرع إلى الله لينجو من عذاب الله وغضبه ولينال رضا وليشكر على التوفيق، هؤلاء العبيد من الملائكة والأنبياء والصالحين كيف يستحقون العبادة؟ لا يستحقون، ولا يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، بل كما سمعتم ينهون الناس عن عبادة أنفسهم إلى درجة تحريم إحراقهم أحياناً إن دعت الحاجة إلى ذلك. لما رأيت الأمر أمراً منكراً أجلت ناري ودعوت قنبراً، هذا قال علي رضي الله عنه لما رأى الأمر أمراً منكراً أنكر ولم ينتظر أمره وإنكاره، أجد ناره ودعا خادمه فألقاهم في النار وحرقهم. هذا دليل على عظم ذنبهم، وإن كان بعض الصحابة لم يوافقوا على الإحراق عبد الله بن عباس، ولكن علي اجتهد لشدة ولعظم جرم القوم، لأن القوم الآن قد يتظاهرون بالموافقة وهم يكذبون. هذه عادة من ذلك التاريخ من حين ظهروا إلى يومنا هذا، وإن كانوا يتسترون بالسقية. السقية نفاق أضيفت إليه تاء التقوى، قالوا سقية وإلا هو نفاق. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه سماها الشيخ الأشجار والأحجار. أما اللات، اللات أو اللات بالتشديد في الأصل ليس بحجر ولا شجر، بل كان رجلا صالحا محسنا يطعم الحجاج وهو ساكن بالطائف. الحجاج الذين يجون من الجنوب فيمرون بالطائف يلت لهم السويق فيطعمهم، وكان يجلس بجوار حجر كبير، فلما مات بالغ فيه أهل الطائف سقيف فعبدوه، فتحولت العبادة منه إلى الحجر، الحجر الذي كان يجلس عليه أو بجواره ويعمل السويق عنده. بهذا تحول اللات أو اللات إلى الحجر، وإلا بالأصل ليس بحجر فهو معبود سقيف. أما عزة عبارة عن غابة فيها شيطانة جنية، وهي التي كان يعتز بها أبو سفيان قبل أن يكرمه الله بالإيمان وصحبة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. لما جاء يوم أحد كان يقول لنا العزة ولا عزة لكم، يقول للصحابة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة ردوا عليه تقول الله مولانا ولا مولى لكم. هذه هي العزة لقريش. ولما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدم البناء الذي كان هناك وقطع الشجرة والغابة فعل ذلك خالد فيما أحدث فرجع فأخبر أنه فعل ذلك، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع مرة أخرى إنه لم يفعل شيئا. فلما رجع وجد جنية فارغة الشعر فقتلها على شكل عجوز، تلك هي العزة التي كان يعتز بها أبو سفيان قبل أن يكرمه الله بالإسلام وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما مناة ففيما بين مكة والمدينة، وكان فراق الدماء هنا في طريق الحجاج يذبحون عند مناة، لذلك سميت مناة. فهذه كلها في واقعها شياطين شعبة، قد تكون هناك أشجار أو أحجار أو غابة أو بناء، البناء طبعا يتكون من الأشجار أو من الأحجار، ولكن في الواقع الذي يعبد هو الشيطان أو الجني. حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنيه ونحن حدثاء واد بكفر، انتبهوا لهذه القصة، وللمشركين سدرة يعتكفون عندها وينوقون بها أسلحتهم، يعلقون عليها أسلحتهم تبركا بهذه السدرة. إن الأسلحة إذا علقت بهذه السدرة المباركة في زعمهم أنها سوف تشيب وتكون فيها بركة، يقال لها ذات أنوار أي التي تعلق بها الأسلحة. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، قلتم والله كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا الشد، هذا الإنكار الشديد. القوم لم يريدوا أن تكون السدرة إلها يعبدونه، ولكن أرادوا أن تكون لهم سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون بسدرتهم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كبر وشبه عملهم بعمل بني إسرائيل الذين طلبوا أن يكون لهم أن تكون لهم آلهة. لماذا؟ وإن كان هؤلاء عندما يعلقون أسلحته بالسدرة تبركا عبارة عن شفاعة أو وساطة لا يقصدون فيها النفع والضر، ولكن تكون ذريعة على المدى البعيد، ولو كان في أولادهم وأحفادهم سوف تعبد لو تركت. لذلك عظم النبي عليه الصلاة والسلام شديدا، أي لا يجوز أن يتشبه المسلمون بالمشركين ويتخذوا أشجارا أو قبورا أو بناء يتبركون بهذه الجمادات مجرد التبرك، لأن البركة معناها الزيادة والنمى. البركة من عند الله الذي يبارك الله للعباد في أعمالهم وفي أموالهم وأولادهم هو الله. وهذه الجمادات ماذا تملك من البركة؟ ويؤدي ذلك إلى اعتقاد النفع فيها أنها تنفع ببركتها وبسرها، وهذا الذي وقع فيه كثير من المسلمين المتأخرين في هذا الوقت. يبدأون بتعظيم واحترام الصالحين وخصوصا من آل البيت، ويصل بهم الأمر أخيرا إلى عبادتهم والحلف بهم والنذر لهم والطواف بأضرحتهم. هكذا شدد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر لهذا الغرض. وما يشبه ذات أنواط ما أكثرها اليوم في كثير من الأقطار من الأشجار والأحجار التي تسب عليها يسبون عليها السمن، يدخنون دهان للسمن والزيت حتى تشبع الشجرة أو الحجر من الزيت والسمن. كل ذلك تبركا، كل مسافر وكل مار بشجرة أو حجر أو حجر أو دوحة يجلس تحتها ويسب السمن عليها ويمر، ويأتي الثاني ويفعل. ذات أنواط تماما يتبركون، وربما قصدوا في سفرهم هذا الطريق تاركين الطرق الأخرى التي ليس فيها مثل هذه الأشياء التي يتبرك بها. المرور في هذا الطريق الذي في هذه الأشياء التي يتبرك بها مقصود. هذا ما عليه كثير من المسلمين وهم يصلون ويصومون، ولكن الجهل قد يوقعهم في هذا الأمر. إذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في أول أمره لما كانوا قريب أهل بالجاهلية طلبوا هذا الطلب، فما بال الذين يعيشون بعيدين عن العلماء وأهل العلم لا أحد يبين لهم التوحيد والشرك، يتخبطون أحيانا يشركون وأحيانا يوحدون. وإذا ذكرت لهم نصوص الوعد والوعيد رأيتهم يتأثرون، وإذا ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام وشمائله يتأثرون ويبكون، وإذا ذكر عذاب الله تأثروا بذلك، وإذا قاموا من عندك وقعوا في الإشراك بالله إما بأنواع من الشرك الأكبر أو الأصغر. ما معنى هذا التخبط؟ الجهل، ليس هناك شيء آخر، ليس بهم خراب القلب الذي هو الكفر، ولكن القضية قضية الجهل. لذلك الواجب على طلاب العلم الحرص، كل الحرص على إنقاذ هؤلاء بالعلم. لا شيء ينقذهم إلا العلم، لأن الذي أوقعه في هذا التخبط وهذا التناقض الجهل. الجهل وحده ليس هناك شيء آخر. ومن أسباب الجهل كثرة علماء السوء الذين يزينون لهم هذا الموقف ويقرونهم على هذا التصرف ويفسرون لهم هذه الأشياء لمحبة الصالحين وتعظيم الصالحين، وينالون من دعاة الحق الذين يحاولوا أن يصححوا للناس عقائدهم وعباداتهم، ينالون منهم ويشكرون منهم أمام العوام الذين يقعون في مثل هذا الإشراك. والمشكلة مشكلة علماء السوء هم السبب في ضياع كثير من المسلمين في جهلهم، والله المستعان. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، هكذا يقول الإمام الذي ظهر بهذا التجديد في القرن الثاني عشر. وعندما ظهر الشيخ رجع من جولته وسفره الطويل، سفر التحصيل سفر العلم بعد أن تعلم هنا في المدينة ثم في العراق، ورجع إلى البلد للدعوة إلى الله، وكانت البلاد في شرك، في أنواع من الشرك، عبادة النفس، عبادة القبور، عبادة الجن. فوجد منطقة نجد أنها في أشد الشرك وأبدع الشرك، وغيرهم من باب أولى. وقد أخذ الفكرة لأنه مر على مكة وعاش في المدينة ثم تجول في الشام ثم في العراق ثم المنطقة الشرقية إلى أن رجع إلى بلده ومسقط رأسه للدعوة إلى الله والإصلاح والتجديد. تعلم وعرف أحوال المسلمين في المنطقة المجاورة وأنها متشابهة، وعرف ما يفعله كثير من الناس مما هو أكبر من شرك الأولين من ناحية معينة كما سنذكره الآن إن شاء الله. لذلك يقول الشيخ إن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، وربما اشتد شركهم في وقت الشدة. والدليل قوله تعالى وهو يصف، والرب سبحانه وتعالى يصف المشركين الأولين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له، لأنهم يعلمون إن آلهتهم التي تركوها في البحر سوف لا تنفعهم وهم في البحر، لو حصل الغرق لو حصل أي شيء لا تنفعهم تلك الآلهة من اللات والعزى ومنات وهبل، ولكن يخلصون له العبادة، يدعون الله وحده فيطلبون منه الخلاص منه وحده سبحانه. فلما نجاه من البر إذا هم يشركون، هذا واقع المشركين الأولين. وكيف حال المشركين مشركي زماننا، مشركي زمان المجدد ومشركي زماننا نحن، كيف وضعهم؟ يعرف ذلك من ركب معهم الفلك، من ركب معهم في الفلك يجدهم لا يقولون يا الله حتى في حال الخوف من الغرق، بل يعتقدون أن في البحر شيخا ووليا خاصا يحفظ البواخر والسفن التي في البحر، لذلك يدعون شيخ البحر وولي البحر. وولي البر يترك للبر، ولكن يدعون ولي البحر. لك أن تسأل: هل سمعت أو رأيت؟ وكيف جزمت؟ نعم رأيت بعيني وسمعت بأذني، كدنا على الغرق وكانت السفينة تقترب، وإذا اقتربت خاف الركاب والكل يجأر، لم نسمع أحدا يجأر بسم الله يا الله، وإنما يا أهل الله يا ابن علوان، كنا في البحر في بحر جدة، يا ابن علوان يا شيخ القهر يا شيخ فلان، لم نسمع أحدا يقول يا الله. هذا مني وممن سمع مثلي من بعد الثقات الذين سافروا سفرا طويلا في البحر وخافوا من الغرق لم يعزل منهم دعوة الله واللجوء إلى الله. من هذه الزاوية ما يقع فيه المنتسبون إلى الإسلام الذين يشركون بالله تعالى على جهل، أفضل شركهم في هذه الناحية وفي هذه الزاوية أفضل وأغلب من شرك الأولين الشرحاء. ولكن هل هذه الزاوية نطبقها ونعممها على جميع أعمالهم وهم أسوأ حالا من المشركين الأولين في كل شيء؟ هذا غير وارد، غير وارد وغير مراد للشيء. ذلك إن المشركين الأولين أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وآذوه، وهؤلاء يؤمنون برسول الله عليه الصلاة والسلام وبرسالته، ويؤمنون بالجملة بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام على جهل وتخبط كما تعلمون، ويؤمنون بالجملة بالقرآن. أولئك كانوا ينكرون القرآن وهؤلاء يؤمنون بالقرآن بالجملة، نقول بالجملة لما تعلمون من تخبط أيضا. ويؤمنون بالبعث بعد الموت وما يجري بعد ذلك من الجزاء والعذاب، ويؤمنون بالجنة والنار. هذه الفروق ثابتة يخالفون بها المشركين الأولين. إذن عندما يقول الشيخ شرك مشرك زماننا أغلب، يعني في هذه الزاوية المعينة، أي عند الدعاء قد يدعون غير الله في الرخاء والشدة، بينما المشركون الأولون إنما يدعون غير الله في حال الرخاء ويخلصون الدعاء لله تعالى في حال الشدة. هذا كما وصفت الآية، وهذا الواقع. ومن ينظر إلى واقع المسلمين اليوم يدرك هذا المعنى. لذلك لا نأخذ هذا الكلام على العموم، بل ينبغي أن نقيد في هذه الزاوية. ونحن نعلم موقف شيخ الإسلام ابن تيمية الذي إذا قرأت كلامه يطبق ما يقوله على مشركي زماننا وعلى النفاة والمشبعة في وقتنا. قد يكثر أمثال هؤلاء شيخ الإسلام كما ستقرؤون ذلك في مقدمة الرد على الفكري. الفكري هذا الذي رد عليه شيخ الإسلام في مسألة الاستغاثة كان يكثر شيخ الإسلام لقوله يمنع الاستغاثة، ويرى إن الاستغاثة بغير الله شرك، لذلك البكري يكفر شيخ الإسلام. وهل شيخ الإسلام قابل تكفيره بالتكفير؟ لا، لم يكفره، بل يراه جاهلا، يراه إنه لم يعلم. البكري مع علمه لم يعلم حقيقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يكفره. ولما جادل الحلوليين والجهميين ودعاهم إلى إثبات ما أثبت الله لنفسه وإلى الاكتفاء بالكتاب والسنة عاندوا وشددوا وكفروا، فقال لهم: لو كنت أنا معكم أو كنت مكانكم لكفرت أو حكمت على نفسي بالكفر، ولكنكم لا تعلمون، أنتم جهال. عذرهم بالجهل مع كثرة علمهم في العقليات، لكنهم جهال في السمعيات. العلم الذي يخرج الإنسان من الجهل العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المسلمين أو هؤلاء المسلمون كما تعلمون كلكم الذين ليل نهار يدعون غير الله ويذبحون وفي أموالهم نذور كثيرة للصالحين، ربما ما تطمئن نفوس بعضهم إلا لم يكن في ماله نذر لشيخ ولرجل صالح ليؤخذ ماله، ويطوفون ويفعلون ويفعلون. لكن مع ذلك لو درست أحوالهم وجدت أن لديهم شبه كثيرة. من ذلكم جاء طالب الريف ليدرس في الأزهر، فقال للشيخ، ذهب الطالب الريف إلى قبر الحسين، فرأى الناس يطوفون ويصرخون ويدعون الحسين، يا الحسين يا الحسين يا الحسين. فجاء الطالب إلى الشيخ فقال: يا مولاي، ما هذا الذي نرى؟ هل الإسلام ينكر هذا؟ قال اسمع يا ابني، هل تحب جبتي هذه؟ قال نعم. قال لماذا؟ مش علشاني أنا؟ قال نعم علشانك أنت. ولما كان قماشا معلقا في الدكان كنت تحبه؟ قال لا. مش حببت الجبة علشاني أنا؟ قال نعم علشانك أنت. قال هؤلاء يحبون الحسين علشان الله، ما دام يحبونه لله وعلشان الله ليس هذا بشرك، هذه من محبة الصالحين. وفضيلة الشيخ لم يفرق بين الحب في الله والحب مع الله. محبة الحسين كلها عمل صالح نافع، محبة الحسين ومحبة جميع الصالحين كلها ولأجل الله عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله، هذا ما جهله الشيخ. ولكن محبة الحسين مع الله شرك أكبر، هذا ما وقع فيه الناس ولم يستطيع الشيخ أن يفرق بين المحبتين. محبة الصالحين كلها لكونهم صالحين، لكونهم من عباد الله، لكونهم يحبون الله ويؤدمون شريعة الله. إذا أحببت صالحا لذلك هذا عمل صالح من أعظم الأعمال الصالحات، لك أن تتوسل إلى الله بمحبة الصالحين بهذا المعنى. أما إذا أحببت صالحا مع الله جعلته شريكا لله في المحبة بالتعظيم والخضوع له والطواف بقبره بعد موته والذبح له والنذر له، إذا فعلت ذلك جعلته شريكا لله، أحببته مع الله. هذه وجود مثل هذا الشيخ وأمثاله وما أكثرهم شبهة قائمة ينبغي أن نعتبرها شبهة نتوقف من أجلها في تكفير العوام حتى يتبين لهم الهدى. وأما من يشاقق الله ويشاقق رسول الله ويخالف شريعة الله بعد أن تبين لهم الهدى وسمعوا وعلموا وشرح لهم الأمر فقالوا بعد ذلك لا، لن نترك ما وجدنا عليه آباءنا ومشايخنا، وإن كان ما تقولون هو صحيح لكن لسنا بأولئك الذين ينساهون لكل شيء، ولكن نبقى مع مشايخنا وعلمائنا إن كانوا في النار فنحن معهم وإن كانوا في الجنة ونحن معهم. عند ذلك يكفرون لأن الحجة قامت عليهم. وقبل ذلك ينبغي أن نلتمس لهم الأعذار، هذا ما أدين الله به، ولست وليس كلامي ببدع في هذا، ولي سلف من المحققين الذين دائما نستأنس بمفاهيمهم، لنا سلف في هذا المعنى وواقع الناس يشهد لهذا. لأني كما قلت لكم لو وعظت هؤلاء وعظا بالكتاب والسنة وذكرتهم بالله وباليوم الآخر وجدت لديهم تأثرا. بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام لا يتهمون بالجفاء إن لم يتهموا بالمبالغة والغلو. أمثال هؤلاء معنى في قلوبهم شيء من الإيمان ولم تصب قلوبهم بالخراب الكلي، كما يقول شيخ الإسلام حقيقة الكفر خراب القلب، وإذا خرب القلب لا ينتفع الإنسان بالمواعظ والإرشاد ولو قرأت عليه الكتاب من أوله إلى هذا. والمسألة فيها نوع من التردد، لأن كثيرا من فقهاء المسلمين لا يرون أن يعذر المرء بالعب بالجهل إلا في الفروع، وأما الأصول لا يرون العذر في ذلك، والمسألة محل اجتهاد. لذلك أسجل هنا فأقول إن المشركين الأولين يشركون بالله في حال الرخاء ويخلصون لله الدعاء في الشدة، بخلاف المتأخرين فإنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، بل في الشدة أشد إشراكا، وفي هذه الزاوية هم شركهم أغلب من شرك الأولين، ولكن لا ينبغي أن يعمم هذا في جميع الأحوال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.